أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره الموضع الثالث: الدخول في غير المشكوك إن كان محققا للتجاوز عن المحل فلا إشكال في اعتباره، وإلا فظاهر الصحيحتين الأوليتين اعتباره، وظاهر إطلاق موثقة ابن مسلم عدم اعتباره. الكلام في الموضع الثالث من المواضع السبعة، وقد عقد قدس سره هذا الموضع للإجابة على سؤالين. السؤال الأول: هل المناط في قانون الفراغ والتجاوز مجرد الفراغ والتجاوز عن محل المشكوك، وإن لم يرد في الغير، أم أن المناط في قانون الفراغ والتجاوز الفراغ والتجاوز عن المحل والدخول في الغير؟ السؤال الآخر: على تقدير اشتراط الدخول في الغير، ما المراد من الغير؟ هل الملاك في الغير مطلق الغير، أم ذلك الغير الذي يكون من الأجزاء الركنية؟ علامة استفهام. وقبل الإجابة على هذين السؤالين، من الضروري ذكر مقدمة ليتعين من خلال هذه المقدمة محل البحث والنزاع في المسألة. من الضروري بيان مقدمة يتعين من خلالها محل الكلام والنزاع. وحاصل المقدمة أن قانون التجاوز عادة يستعمل في مورد ما لو كان المكلف في أثناء العمل المركب، غاية الأمر تجاوز عن محل المشكوك وشك في أنه أتى بذلك الجزء أم لم يأتي به. فمثلا في أثناء الوضوء هو مشغول بغسل اليد اليسرى، ولكنه يشك في أن اليمنى هل غسلها أم لم يغسلها. وقانون الفراغ معمولا يستعمل في مورد ما لو كان المكلف قد فارغ من العمل وأنهى العمل ولكنه يشك في صحته أو يشك في الإتيان بالجزء الأخير من العمل. فمثلا أنهى المصلي صلاته وبعد الفراغ يشك في أنه أتى بالصلاة صحيحة أو يشك في أنه أتى بالتسليم أم لم يأتي بها. هذا هو المطلب الأول الذي ينبغي بيانه في المقدمة. المطلب الآخر أنه في مورد قاعدة الفراغ الإنسان بعدما فرغ من العمل الصلاتي مثلا وبعد أن ورد في حالة مغايرة للحال الصلاتية من قبيل تسبيحات الزهراء صلوات الله عليها أو من قبيل السكوت وما شاكل ذلك شك عليكم السلام، يعني بعد الفراغ من العمل الصلاتي وبعد الورود في حالة مغايرة للحالة الصلاتية شك في التسليمة وأنه أتى بها أم لم يأتي بها. هنا الفراغ من العمل الصلاتي عين الدخول في الغير، أو بتعبير عليكم السلام، أو بتعبير الشيخ الماتن على ما سيأتي أن الفراغ من العمل الصلاتي ملازم للدخول في الغير. ليش؟ وذلك لأن المراد بالغير الحالة المغايرة للحالة الصلاتية، وهذا المعنى متحقق هنا حتما. فلذا أمثال هذه الموارد لا تظهر الثمرة بين القولين، أعني القول بأن المعيار مجرد الفراغ والقول الآخر أن المعيار الدخول في الغير. ليش ما تظهر الثمرة بين القولين؟ وذلك لأنه على كل حال الدخول في الغير حاصل، الدخول في الغير حاصل، وكلا القولين يسلمان ويقبلان أن الشك بعد الفراغ عن العمل وبعد الورود في الغير لا يعتنى به، بل لا بد من البناء على الإتيان به. فإذا هكذا موارد ليست من محل البحث. هذا وين؟ في مورد قاعدة الفراغ، وأيضا في مورد قاعدة التجاوز. هناك موارد يكون الورود في الغير محققا لمفهوم التجاوز عن المحل. احتاج تنبه بسيط. عليكم السلام. عندنا موارد، يعني مواد من قاعدة التجاوز، يكون الورود في الغير محققا علما لمفهوم التجاوز عن المحل. يعني بدون الورود في الغير لا يتحقق أصلا مفهوم التجاوز. فإذا أردنا أن يتحقق مفهوم التجاوز عن المحل المشكوك فلا بد من الورود في الغير. مثلا شخص في أول الصلاة أتى بالإقامة ونوى نية الصلاة ولم يحصل فصل بحيث يكون مخلا بالموالاة. أتى بالإقامة، نوى نية الصلاة، ما حصل فصل بحيث يكون مخلا، شك في أنه أتى بتكبيرة الإحرام عليكم السلام أم لم يأتي بها. فهنا التجاوز عن المحل المشكوك. ما هو المحل المشكوك هنا في مثالنا؟ إتياننا بالتكبيرة وعدم إتياننا، شكينا في أنه احنا أتينا بتكبيرة الإحرام أم لم نأتي. هنا التجاوز عن المحل المشكوك لا يتحقق إلا بالورود في القراءة، لا يتحقق إلا بالورود في القراءة. وهكذا جميع أفعال الصلاة التي يلزم فيها مراعاة الموالاة هو كذلك. فمن شك في قراءة السورة بعد الدخول في القنوت من دون حصول فصل بين السورة وبين الحمد بحيث يستند إلى الفصل تجاوز المحل، فهنا التجاوز عن المحل المشكوك، أعني التجاوز عن محل السورة، لا يتحقق إلا بعد الورود في القنوت. يعني من أن أدخل في القنوت يقولون شنو؟ هذا تجاوز المحل المشكوك بعد، لأن إذا قبل ما أنا داخل في القنوت محل المشكوك ما زال لم يتحقق هنا عنوان ومفهوم التجاوز. فالتجاوز عن المحل المشكوك لا يتحقق إلا بعد الورود في الغير. فجميع أفعال الصلاة حالها كذلك، وأن التجاوز عن المحل لا يتحقق إلا بالورود في الغير، والورود في الغير محقق لمفهوم التجاوز عن المحل. ففيها كذا موارد لا تظهر الثمرة بين القولين، أعني القول بأن المعيار في قاعدة التجاوز مجرد التجاوز، والقول الآخر أن المعيار الدخول في الغير. ليش ما تظهر الثمرة؟ لأنه على كلا القولين الدخول في الغير معتبر ولازم، وبدونه أصلا لا يصدق التجاوز حتى نجري قاعدة التجاوز. فإذا هذه الموارد أيضا ليست من محل البحث، إنما الكلام وين تجري قاعدة التجاوز؟ إنما الكلام فيما إذا تحقق التجاوز عن المحل، في حين أنه لم يحصل بعد الورود في الغير، في حين أنه لم يحصل بعد الورود في الغير. هنا محل البحث، هنا تظهر الثمرة بين القولين. فمثلا نفس المثالين اللي ذكرناهم في الموارد اللي لم تظهر الثمرة بين القولين، الآن يصير في التغيير بحيث لا يدخل يدخلان في محل الكلام. فمثلا شخص نوى نية الصلاة ثم بعدها وقع الفصل الطويل بأن غفل غفلة، تعبير نداج أنه ضرب دالغة، يعني راح غاب ذهنه، راح إلى مطالب دنيوية، نوى الصلاة هو بس بعدين غفل غفلة، ولكن لم يدخل بعد في قراءة الفاتحة، ولكن بعد لم يدخل في قراءة الفاتحة. اتفاقا تنبه والتفت من غفلته فشك في أنه أتى بتكبيرة الإحرام أم لم يأتي. تغير المثال عن ذاك لو ما تغير؟ عن ذاك المثال قلنا الشخص بأول الصلاة جاب الإقامة، نوى نية الصلاة وما صار فصل أبدا، رأسا شنو ورا النية شك في تكبيرة الإحرام،
هناك قلنا التجاوز عن منه؟ التجاوز عن محل المشكوك، يعني التجاوز عن محل التكبيرة ما يتحقق إلا بعد الدخول في القراءة. أما هنا بعد ما أتى بالإقامة ونوانية الصلاة غفل، صار فصل طويل، صار فصيل، بعدين تنبه من غفلته، شك في أنه أتى بتكبيرة الإحرام أم لم يأتي بها. فهنا قد تحقق التجاوز عن محل تكبيرة الإحرام. لماذا؟ وذلك أي مهاي النية، وهنا قراءة الفاتحة ورا النية، المفروض شنو؟ المفروض تكبيرة. هاي الفاصلة صار عنده فاصل لو ما صار عنده؟ صار عنده غيبوبة لو ما صار عنده غيبوبة؟ غفلة وذهاب، غيبوبة عن فبعدين التفت عن الغفلة ماله، شك أن جايب التكبير لو ما جايب التكبيرة. فهنا تحقق تجاوز المحل المشكوك، أعني محل التكبيرة. لماذا؟ وذلك لأن محل التكبيرة بعد النية مباشرة وبلا فصل. والآن قد حصل الفصل الطويل بين النية وبين التكبيرة، حصل الفصل الطويل، فتجاوز المصلي محله، فتجاوز بغيبوبته بغفلته بفصله، فتجاوز المصلي عن المحل المشكوك ولكنه لم يدخل بعد في القراءة في الغير. إيه مو هذا مخل بالموالات؟ إيه مو جزء؟ احنا مو قلنا هكذا في جميع افعال الصلاة التي يلزم فيها مراعاة الموالاة؟ وفي الصلاة مراعاة لابد من الموالاة. نحن ما فارضين، لا ابدا ما فارضين، هو كلامنا هنا ذاك طلعناه، قلنا مو محل كلامنا، مو بعدين قلنا انما الكلام وين؟ انما الكلام وين قاعة هذا النزاع اللي يصير؟ هذا اللي ذكرناه. هل المعيار في قانون التجاوز مجرد التجاوز؟ لولا المعيار الدخول في الغير. هذا محل كلامنا وين؟ هاي المقدمة الآن جاي نطول بها لأجل أن نعين محل البحث. إنما الكلام في هو هذا محل كلامنا. إنما الكلام فيما إذا تحقق عنوان التجاوز عن المحل في حين أنه لم يحصل بعد الورود في الغير. هو هنا محل البحث، هو هنا تظهر الثمرة بين القولين كما سيتضح بهذه الأمثلة. لازم يكون ما يدخل في الغير حتى يصير محل البحث. أما قبل شوية إذا هو دخل في الغير فعشان الثمرة، ها؟ وهكذا في قاعة الفراغ، مو قلنا نفس الفراغ من العمل الصلاتي هو عين الدخول في الغير؟ قلنا بعد هاي الموارد شنو بعد ما تطر الثمرة، مو محل بحثنا. وفي قاعة التجاوز قلنا، قاعة التجاوز قلنا عندنا موارد الورود في الغير يكون محققا، يكون محققا إلمن لمفهوم التجاوز عن المحلي. فهناك بعد ما تظهر الثمرة مو محل بحثنا. ليش؟ لأن الدخول في الغير معتبر لازم على كلا القولين، بعد ماكو خلاف. الخلاف هنا محل الكلام هنا تظهر الثمر هنا أنه يتحقق تجاوز المحال ولكن المكلف بعد لم يدخل في الغير هنا تظهر الثمرة. أنا هذا ما قضيت تظهر الثمرة راح أبينها إن شاء الله بعد المثال الثاني. إنما البحث فيما إذا تحقق التجاوز عن المحل في حين أن المكلف لم يدخل بعد في الغير هنا محل البحث. فمثلا هذا المثال اللي ذكرناه، فمثلا نوى نية الصلاة ثم وقع الفصل الطويل بأن غفل غفلة ولكنه ومن غفل غفلة قام يقرأ الحمد، لا ولكنه لم يدخل بعد في قراءة الحمد، واتفاقا تنبه من غفلته شك في تكبيرة الإحرام، فهنا تجاوز محل المشكوك، تجاوز محل التكبيرة. لما؟ وذلك لأن محل التكبير بعد النية مباشرة بلا فصل، والحال أن الفصل قد وقع الآن، فتجاوز المصلي عن محل التكبير ولكنه لم يدخل بعد في القراءة، هنا محل البحث. هذا مثال. أو مثلا قبل شوي ذكرنا مثالين، الآن أيضا نفس المثالين اللي قبل شوي مو من محل البحث الآن راح يصيران شين مين راح يصيران من محل البحث. أو مثلا قرأ المصلي الفاتحة وأكمل منها ثم وقع الفصل وغفل غفلة ولكنه لم يدخل في قراءة السورة اتفاقا تنبه من غفلته، هاي غفلته الطويلة، تنبه من غفلته شك في أنه أتى بقراءة السورة حتى يركع أم لم يقرأ السورة، علامة استفهام. فهنا أيضا تجاوز المحل المشكوك، يا هو في مثالنا نعيد العبارة بالمثال، تجاوز محل السورة ولكن بعد لم يدخل في الركوع لماذا تجاوز محل السورة؟ لأن محل السورة بعد الحمد مباشرة بلا فصل طويل، والمفروض أن الفصل قد وقع الآن، فتجاوز المصلي محل المشكوك أي محل السورة ولكنه بعد لم يدخل في الركوع، هنا تظهر الثمرة، هنا محل البحث والكلام. فإن راح نقرر محل البحث، فإن جعلنا المعيار في جريان قاعدة التجاوز مجرد التجاوز عن المحال فنقول إن هذا المعيار حاصل الآن. صار تجاوز لو ما صار تجاوز؟ إيه صار تجاوز، فنقول أن المعيار حاصل الآن، فلا بد إذن من عدم الاعتناء بالشك. نقطة رأس السطر. وإن جعلنا المعيار، القول الثاني، وإن جعلنا المعيار في قاعدة التجاوز، التجاوز والدخول في الغير، فنقول إن هذا المعيار غير حاصل الآن، فإذا لا بد من الاعتناء بالشك والإتيان بالمشكوك. ففي المثال الأول شكينا أنه إحنا جايبين التكليل ولا كن نأتي، نأتي بالتكليل. ليش؟ هو صحيح صار تجاوز المحل بس ما دخلنا في الغير على هذا المعيار الثاني، على القول الثاني كن نأتي بالتكبيرة. بالمثال الثاني شكينا أنه أتينا بالسورة لو ما أتينا بالسورة، على المعيار الثاني كن نرجع نعتني بشكنا نأتي بالسورة. أما على المعيار الأول لا، مجرد التجاوز، التجاوز حاصل لو ما حاصل؟ حاصل، فإذا حاصل بعد ما اعتني بالشك. فهنا تظهر الثمرة بين القولين. فإن جعلنا المعيار في قاعدة التجاوز مجرد التجاوز عن المحال فالمعيار حاصل الآن فلا يعتنى بالشك. وإن جعلنا المعيار في قاعدة التجاوز الدخول في الغير، لا نقول المعيار هذا ما حاصل فلا بد من الاعتناء بالشك والإتيان بمن؟ والإتيان بالمشكوك. هذه هي المقدمة التي قلنا من الضروري بيانها ليتم من خلالها تعيين محل البحث والنزاع. وبعد هذه المقدمة نجيب على السؤالين، فنقول أن النظريات والآراء في المسألة مجموعا أربعة. قبل أن نبين النظريات، هذه المقدمة التي قررناها من الخارج خنعينها في العبارة. قال رحمه الله الموضع الثالث، يشير بهاي المقدمة بعبارة واحدة، يعني تقريب عبارة وثلاث كلمات. قال الدخول في غير المشكوك، يعني الدخول في الغير، إن كان محققا للتجاوز، يعني إن كان محققا لمفهوم التجاوز عن المحال. قال فلا إشكال في اعتبار الدخول في الغير. ليش؟ لأن التجاوز عن المحل ما يتحقق إلا بالورود في الغير، وهذا ليس من محل البحث والكلام ولا تظهر الثمرة. هذا اللي قبل كلامنا، قبل ما قلنا إنما الكلام، هذا ذاك البحث كله إشارة إلى هاي العبارة، الدخول في الغير إذا كان محقق لمفهوم التجاوز، يعني شو وقت يصدق التجاوز؟ عد ما تدخل في الغير. فإذا الدخول في الغير معتبر لو ما معتبر في تحقق مفهوم التجاوز؟ إيه معتبر، إيه لازم، فعلى كل القولين هو لازم. بعد وين تظهر الثمرة؟ ما تظهر الثمرة، هذا مو محل كلامنا. وإلا هاي المفردة أداة الاستثناء وإلا هي تفسير المن، تفسير هذا اللي بينا وإنما الكلام، هاي وإنما الكلام وما بعده كله يشير إلى بقوله بكلمة وإلا. يعني شنو وإلا؟ وإن لم يكن الدخول في الغير محققا، وإن لم يكن الدخول في الغير محققا المن لمفهوم التجاوز، وإنما تجاوز عن المحل يتحقق وبعد المكلف ما داخل في الغير. إذن الدخول في الغير محقق لو ليس محققا؟ لا، ليس محققا، ما له علاقة. الدخول في الغير ما له أي علاقة بمن؟ بمفهوم التجاوز عن المحل. التجاوز عن المحل يتحقق في حين أن المصلي، أن المكلف بعده لم يدخل في الغير. هنا محل الكلام. قال فظاهره النظريات، رح منها تبدأ، منها تبدأ النظريات الأربعة هاي منا من وإلا. هذه الجملة اللي قريناها الآن في المتن إشارة إلى هذه المقدمة التي ذكرناها بطولها. عرفنا محل نزاع نويا، قاعدة التجاوز وين تجري؟ إنما تجري، وهذا الخلاف اللي يصير بين الفقهاء، هاي النظريات راح تجي فيما إذا تحقق عنوان التجاوز عن المحل ولكن المكلف بعده لم يدخل في الغير. هنا تظهر الثمرة كما بهالمثالين اللي قررناهم. بل أنا جبت الإقامة، انويت نية الصلاة، اغفلت بس بعدني ما قاري الفاتحة، بعدين تنبهت من الغفلة، شكيت أنه أنا كبرت الإحرام لو ما كبرت. فشي يقولون عني؟ يقولون عني أنت قد جاوزت محل التكبيرة. يا بليش؟ إيه، لأن محل التكبيرة بعد النية مباشرة، بعد ما تكمل أصلي رأس يكون الله أكبر مباشرة بلا فصل. والحال الفصل هنا وقع لو ما وقع؟ من وقع الفصل فمعناته أنك أيها المصلي قد جاوزت محل المشكوك ولكنك لم تدخل بعد في الغير. أي نعم، لم تدخل في الغير اللي هي قراءة الفاتحة. هنا محل النزاع. إذا جعلت المعيار مجرد التجاوز، المعيار حاصل، حاصل أو محاصل؟ إذا جعلت المعيار لا مو مجرد تجاوز، الدخول في الغير، فلم يكن هذا المعيار حاصلا، فلا بد من اعتناء بالشك. وهكذا المثال الثاني، قريت الفاتحة وكملت، صار عندي فصل، غاب ذهني، شرد ذهني، غفلت عن قراءة السورة، ولكني بعد لم أدخل وين؟ لم أدخل في الركوع. بعدي لم أدخل، بعدنا أشوف نفسي واقف، التفتت إلى غفلتي، شفت نفسي أنا واقف، بعدي ما داخل في الغير، شكيت أنا قريت السورة، سورة الإخلاص لو ما قريتها؟ فشي يقولون أنك قد جاوزت محل المشكوك، أي محل السورة. يا بليش؟ لأن محل السورة عقيب الفاتحة مباشرة بلا فصل طويل، والحال أن الفصل قد وقع الآن، فقد جاوزت محل المشكوك ولكنك لم تدخل بعد في الركوع. هنا محل البحث، شو وقت تجري قاعة التجاوز على يا معيار وشو وقت ما تجري. النظريات والآراء في المسألة مجموعا أربعة. النظرية الأولى أن ظاهر الصحيحتين الأوليتين زرارة وإسماعيل هو ظاهر الصحيحتين، هو أن المعيار في قاعدة التجاوز الدخول في الغير. وهذه نظرية جمع من الأصحاب حيث جعلوا المعيار الدخول في الغير استنادا إلى ظاهر الصحيحتين الأوليتين. النظرية الثانية، ظاهر موثقة محمد بن مسلم، يعني الرواية الثالثة، ظاهر موثقة محمد بن مسلم أن المعيار مجرد التجاوز عن المحل وإن لم يدخل في الغير. وهذه نظرية جمع آخرين. حيث جعلوا المعيار على مجرد التجاوز استنادا إلى ظاهر موثقة محمد ابن مسلم. أفاد الشيخ الماتن قدس سره أن الحديثين الأولين مقيدان بقيد الدخول في الغير، والحديث الثالث يعني الموثقة مطلق من هذه الناحية. وحينئذ يدور الأمر بين فرع ألف، ألف وباء، فرع ألف، إما أن نأخذ بظاهر، إما أن نأخذ بالظهور الإطلاقي للحديث الثالث ونجعل المعيار مجرد التجاوز عن المحل، وأما التقييد في الحديثين الأولين، مو تقييد هناك، وأما التقييد في الحديثين الأولين فنحمله على الغالب ونقول أن قيد بين قوسين وقد دخل في غيره، هذا القيد موجود هم صحيحة زرارة هم صحيحة إسماعيل، وقد دخل في غيره، هذا القيد قيد غالبي وارد مورد الغالب. يعني شنو مورد الغالب؟ بمعنى أنه حيث أن غالب الموارد أن الشك في جزء من الأجزاء لا يكمن إلا بعد الدخول في الغير، هذا الغالب الشيء أن الشك في جزء من الأجزاء لا يكمن إلا بعد الدخول في الغير، فلذا أتي بهذا القيد وذكر هذا القيد، نظير آية وربائبكم التي في حجوركم. وإذا كان القيد قيدا غالبيا فالقيد الغالبي لا مفهوم له، وليس الحكم دائرا مداره، فوجود القيد كعدمه. وبهذا البيان يتقوى القول الثاني، النظرية الثانية اللي جعل المعيار على شنو؟ مجرد التجاوز، هذا كله فرع ألف فرع باء. وإما أن نأخذ بظاهر القيد، وإما أن نأخذ بظاهر القيد ونقول أن المعيار الدخول في الغير، بينما الحديث الثالث مطلق. شو يسوي بي شيخنا؟ هذا مطلق. بينما الحديث الثالث مطلق، قال قدس سره إطلاقه نحمله على الغالب. هذا شلون يصير؟ إطلاقه نحمله على الغالب، بمعنى شلون الإطلاق نحمله على الغالب؟ سبب الله عرفنا القيد نحمله على الغالب، الإطلاق شلون نحمله على الغالب؟ بمعنى أن الدخول في الغير معتبر، أن الدخول في الغير معتبر، لذلك صحيحة الزرارة بيّنت هذا القيد، صحيحة إسماعيل بيّنت هذا القيد، فليش موثقة بن مسلم أطلقت نقول إطلاق الموثقة انحمنا على الغالب. شلون؟ بمعنى أن الدخول في الغير اللي هو القيد معتبر فارزة، ولكن حيث أنه نوعان نوعان التجاوز عن المحال إنما يتم بوسيلة الدخول في الغير فارزة، وغير هذا نادر، يعني نادرا أنه واحد يتجاوز عنده المحل المشكوك وهو شنو هو ما داخل في الغير. الآن لو تتبعون في صلواتكم أو اللي يجي يسألكم واحد يقول مولانا أنا شو دخلت بالركوع وبعدين شكيت ما أدري جبت السورة أو ما جبت السورة، هيك عادة غالبا غالب الموارد حالات هكذا أنه التجاوز عن المحال إنما يتم بوسيلة الدخول في الغير، وكأنه هاي الحالة الغالبية للعباد للمصلين للمكلفين فارزة، وغيره نادر. فلذلك ما احتاج المعصوم إلى ذكره. لذا في موثقة محمد ابن مسلم لم يأتي بهذا القيد، قال ماكو داعي أجيبه، واضح الحالة، واضح من لأجل غلبة، لأجل الغلبة. فالإطلاق هنا محمول على من؟ محمول على الغالب. واضح شلون الإطلاق محمول على الغالب؟ هذا الإطلاق في موثقة محمد بن مسلم هو على الغالب، إيه غالبا أنه ما كنت دعت تقول وقد دخل في الغير، إيه لأنه عادة غالبا التجاوز عن المحل إنما يتم بوسيلة الدخول في الغير، فلذلك ما احتاج المعصوم إلى أن يذكر هذا القيد، فلذا لم يأتي به. فإذا يدور الأمر بين ألف وبين باء. الاحتمال الأول له مؤيدات ثلاثة، يأتي الكلام خلنا نطبق هذا المقدار. قال رحمه الله وإلا فظاهر الصحيحتين الأوليتين شنو؟ اعتبار الدخول في الغير، هاي النظرية الأولى. النظرية الثانية وظاهر إطلاق موثقة ابن مسلم مجرد التجاوز، يعني شنو؟ عدم اعتبار الدخول في الغير. زين شيخنا الأعظم شو نسوي الآن؟ يقول بلي راح يدور الأمر عندكم بين أمرين ألف وباء، ويمكن فرع ألف، ويمكن حمل فرع ألف، حمل التقييد. فهذا فرع ألف أخذنا بمن؟ أخذنا بالظهور الإطلاقي مع الحديث الثالث موشي؟ وهذا التقييد راح نحمله نوجهه. يمكن حمل التقييد في الصحيحين زرارة وإسماعيل على القيد الحمل على الغالب خصوصا في أفعال الصلاة، فإن الخروج من أفعالها يتحقق غالبا بالدخول في الغير، وحينئذ فيلغل. ليش وحينئذ؟ أي وحينئذ كان القيد قيدا غالبيا، فالقيد الغالبي شنو؟ لا مفهوم له، ولم يكن الحكم دائرا مداره، فوجوده كالعدم. فيتقوى شنو؟ القول الثاني، فيتقوى القول الثاني. ويحتمل فرع باء، ويحتمل اعتبار القيد أن نأخذ بظهور القيد. وش نسوي الإطلاق مال الموثقة؟ قال وورود، ويحتمل ورود المطلق موثقة ابن مسلم على الغالب، فلا يحكم بالإطلاق، نأخذ بظاهر القيد، فيتقوى القول الأول فرع ألف، يتقوى القول الثاني فرع باء، يتقوى القول الأول. زين. ثم بعد ذلك يجي يبين مؤيدات الاحتمال الأول ويبين مؤيدات الاحتمال الثاني ويؤيد الأول. الأول شنو بالمتن؟ عدم اعتبار القيد. عدم اعتبار القيد يعني الأخذ بالظهور الإطلاقي للحديث الثالث. الأول هذا عدم اعتبار القيد يعني الأخذ بالظهور الإطلاقي للحديث الثالث موثقة محمد بن مسلم. يؤيده قلنا ثلاث احتمالات، يأتي الكلام في ذلك إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.